الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في العقيدة الواسطية عند آية الكرسي وعند قول الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي الحي القيوم، وعرفنا أن هذين اسمين قد شملا سائر الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإن الحي هو الكامل في حياته وكمال الحياة بكمال الصفات، والنقص في الصفات نقص في الحياة، وقد عرفنا فيما مضى أن حياة السميع البصير المتكلم أكمل من حياة من فقد مثل هذه الصفات وغيرها. والقيوم كما عرفنا هو القائم بنفسه الذي يقوم غيره به، فهو قيوم السماوات والأرض ولا يكون قيوما إلا من اتصف بالأفعال، فالقيوم يدل على كمال فعله. سبق الكلام على ذلك في الدرس الماضي، وعرفنا أن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الحي القيوم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وقد ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذ العلامة ابن القيم رحمهم الله وجماعة آخرون من أهل العلم، وقد جاء عند ابن ماجه وعند غيره من حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسم الله أعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. وهذه السور الثلاث مذكور فيها الحي القيوم ولم يذكر في غيرها، فالبقرة في آية الكرسي، وآل عمران في مبدئها، وسورة طه في قوله عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم. فهذان الاسمان لم يذكرا في غير هذه السور الثلاث، فلهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحي القيوم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والخلاف كبير بين أهل العلم في تعيين الاسم الأعظم، فمنهم من ذكر هذا ومنهم من ذكر لفظ الجلالة الله، وهناك من يعزو ذلك لجمهور العلماء كابن دقيق العيد، عزى هذا إلى جمهور العلماء إن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة فإنه أصل الأسماء وسائر الأسماء راجعة إليه، وسائر الأسماء تابعة له. ومن أهل العلم من يذكر غير ذلك، وأصحاب التصوف يرون أن اسم الله أيضا هو هو، يقول هذا هو اسم الله الأعظم. وقد أبعدوا وقالوا ما لا حجة لهم عليه، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أقوال الصحابة، وهو شذوذ من القول. فهو ما هو من اسم أسماء الله فضلا عن أن يكون هو الاسم الأعظم، ولا يجوز أن يدعى الله سبحانه وتعالى به، فإن الله سبحانه وتعالى يدعى بأسمائه الحسنى. وهناك أيضا من أبعد وقال أن اسم الله الأعظم هو ألف لام ميم، وهذا عجب، فإن ألف لام ميم من الحروف المقطعة، حرف الألف واللام والميم حرف مقطع أو حروف مقطعة، ما هي بأسماء الله عز وجل، وإنما يبين الله سبحانه وتعالى فيها والله أعلم أن القرآن الذي عاجز عنه البشر هو مكون من الأحرف التي يتكلمون بها. ففيه حرف الألف واللام والميم وغير ذلك من حروف الهجاء. ولهذا إذا ذكرت هذه الحروف المقطعة غالبا يذكر الله سبحانه وتعالى بعدها ما يتعلق بالقرآن، هذا هو الغالب في كتاب الله عز وجل، إلا ما نذر كسورة مريم مثلا، وإن الغالب أنه بعد الحروف المقطعة يأتي ذكر القرآن. طيب، والأقوال في ذلك كثيرة، ذكر جملة منها الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في فتح الباري وجمعها وزاد عليها الحافظ السيوطي في رسالة سماها الدر المنظم في الاسم الأعظم، الدر المنظم في الاسم الأعظم. ذكر ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه وأضاف أشياء يسيرة، زاد على ذلك أشياء يسيرة، وللأكثر مأخوذ من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في فتح الباري. والقول بأن اسم الله أعظم هو الحي القيوم، بمعنى أنه هو لا غيره، نعم هو لا غيره، هذا القول فيه شيء من النظر. إذا قيل أن الحي القيوم اسم الله الأعظم فقط وما في شيء آخر، فيه شيء من النظر، باعتبار أنه قد جاءت أدلة أخرى في الباب. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الداعي دعا بسم الله الأعظم، وما في هذا كم حي القيوم، كما جاء في حديث بريدة عند أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعا به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا الحديث ليس في ذكر الحي القيوم، يعني ما في ذكر الحي القيوم، هو حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا في حديث أنس عند أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجل يقول اللهم إني أشهد بأن لك الحمد، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحي القيوم المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهذا مما يدل على أن اسم الله الأعظم لا يختص بالحي القيوم، ولهذا كان أصح الأقوام في هذه المسألة فيما يظهر والله أعلم ما اختاره العلامة السعدي من أن اسم الله الأعظم هو اسم جنس أو اسم عين، اسم جنس يدخل تحته عدة أنواع. اسم جنس يشمل الحي القيوم ويشمل ما ذكر في هذه الأحاديث، ودعاء الله سبحانه وتعالى بالأسماء الجامعة التي تجمع صفات الكمال داخلة في هذا المعنى، داخلة في الاسم الأعظم، سواء الحي القيوم، وقد أعلمنا أن الحي يجمع صفات الكمال الذاتية والقيوم صفات الكمال الفعلية، ففيهما ذكر لسائر صفات الكمال الذاتية والفعلية. فما كان بهذا المعنى فإن داخل في اسم الله الأعظم، وبناء على هذا القول يكون اسم الله الأعظم اسم جنس ما هو اسم معين، اسم جنس يدخل تحته عدة أنواع حتى تجتمع الأدلة الواردة في الباب ولا تتناقض. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا ينقض بعضه بعضا، والأقوال كما عرفنا كثيرة بلغت إلى 20، أبلغها السيوطي في رسالته عبد الله الموظف في الإسلام العظيم إلى 20 قولا، إلى 20 مذهبا، وأكثر تلك المذاهب ما في عليه حجة صحيحة قوية. قال الشارح رحمة الله عليه قوله لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، وهو النوم الخفيف، والنوم ثقل في الرأس، والسنة في العين، والنوم في القلب. فالسنة هي مقدمة النوم، السنة مقدمة النوم، وهو كما ذكر النعاس. ومعلوم أن النعاس من أصابه النعاس فإنه لم يدخل في النوم بعد، وإنما هو في مقدماته، فيبتدئ النعاس ثم ينتقل الشخص من النعاس إلى النوم. فالنعاس مبدأ النوم. والله سبحانه وتعالى منزه عن مقدمات النوم وعن النوم. قال وهو تأكيد للقيوم للأمرين معا الذي يظهر، فإن النوم موت ويقال له الموت الأصغر، فهو منافل لحياة الله عز وجل، فضله الحياة الكاملة، فالنوم منافل لحياة الله. ولهذا لما كملت حياة المؤمنين في الجنة الكمال اللائق بهم، وإلا في الله الكمال المطلق، لكن الكمال اللائق بهم لما حصل لهم كمال في الحياة فإنهم لا ينامون، فانتهى النوم عن أهل الجنة، فإن النوم منافل للحياة الكاملة. فهكذا القول في حق الله عز وجل، أن قوله لا تأخذ سنة ولا نوم هذا تأكيد لحياة الله، وتأكيد أيضا لقيوميته للأمر معا. فالله سبحانه وتعالى حي لا تأخذه سنة ولا نوم، والله سبحانه وتعالى قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن من نام فإن قيومته تقل وتضعف بالنوم. معلوم أن الشخص إذا نام ما يستطيع أن يتصرف في أموره ولا يدير شيئا من شؤونه في أثناء نومه، وهذا حال البشر، فلا يستطيع النائم أن يدير شؤونه. فالنوم فيه إضعاف للقيومية، كما أنه أيضا في إضعاف كمال الحياة، في نقصان لكمال الحياة. فيكون قوله لا تخرج شرك ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. قال رحمة الله عليه: وهو تأكيد للقيوم، إنه سبحانه لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية، كما في الصحيح من حديث أبو موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقبض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النار أو النور، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولعل ذكر النور أظهر كما تدل على ذلك سائر الأدلة في قوله عليه الصلاة والسلام: رأيت نورا، أي الحجاب، وقال: نور أن لا أراه، أي منعني من رؤيته حجاب النور. قال: لو كشفه، أي كشف، لو كشف ذلك الحجاب لأحرق السبحات وجهه، أي بهاء وعظمة وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومعلوم أن بصر الله عز وجل ينتهي إلى كل شيء، فلو كشف الله سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه لأحرق جميع الخلق ولم يبقى شيء من الخلق، وهذا ما يدل على عظم الله عز وجل، أيضا بهاء الله سبحانه وتعالى. حجابه النور، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. إلى أن الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل، وقد ذكر العلماء أو بعض أهل العلم أنه في قيد أم له، والله أعلم. فجعل الله سبحانه وتعالى الجبل دكا، جبل بأكمله استوى بالأرض في لحظة واحدة، فشأن الله سبحانه وتعالى عظيم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال: لأحرق سبحانه وجهه من تأتي بصره من خلقه، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. هذه زيادات كلام المؤلف جعل كأنها إتمام للحديث فيما يظهر. على كل، نقف عند قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إلى هنا وننتقل.